الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القطوف الدواني شرح نونية القحطاني. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن فضائل الخلفاء الراشدين وفضائل الصحابة على وجه العموم، انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. يحذر رحمه الله من الاعتماد على الروايات التاريخية المجردة، لأن فيها الغث والسمين والصدق والكذب، ولا سيما تاريخ المسعود واليعقوب الرافضيين، وكذا ما يوجد في بعض كتب الأدب من الحكايات والأغاليط والقصص الذي لا أصل له، كما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي، وخاصة فيما يتعلق بما جرى بين الصحابة واستغلال تلك الأحداث للقدح فيهم والنيل منهم. ومثل ذلك ما وجد من بعض التشويه والتشويش على عصر دولتي بني أمية وبني العباس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاث لا أصل لها وعد منها التاريخ، إشارة منه إلى من طوت عليه تلك الروايات من مغالطات وكذب وتلبيس. إحنا الأصل الذي نسير عليه قول شيخ الإسلام وقول العلماء كافة: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مستدلا، وإن كنت مدعيا فالدليل. كنت ناقلا فالصحة، تنقل أخبار، صحة الخبر إيه؟ طيب أثبتت صحة الخبر إلى قائله، طيب قائل هذا الخبر هل عاصر الخبر الذي ينقله أم نقله عن غيره؟ يعني أنت بتنقل لنا أمر من أمور الغيبية، ومثلا يعني نقلت أن الميزان في أرض المحشر كفتيه من اللؤلؤ المجوف مثلا، هذا من باب الغيب، نقلته عن من؟ فساق لنا سندا، وقف السند مثلا يعني عند سعيد بن المسيب أو عند الإمام مالك أو عند أي إمام. طيب هذا الذي ذكر الخبر ما مستنده؟ ده غيب، والغيب لابد أن يكون الدليل متصل إلى من علمه الله الغيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله عز وجل. يبقى مسألة ثبوت الأخبار إلى قائليها حتى نعتمد عليه لا يكفي، لابد أن ننظر من الذي نقل الخبر من أصله، وهل يا ترى هذا الخبر يصدق فيه أم لا يصدق. إن كان من باب الغيبيات فلا بد من صحة السند إلى قائل، وإلا فلا يجوز. يقول: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاث لا أصل لها وعد منها التاريخ، إشارة منه إلى من طوت عليه تلك الروايات من مغالطات وكذب وتلبيس. ومن أمثل كتب التاريخ تاريخ الأمم والملوك والأمراء والسلاطين لابن جرير الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الإسلام للذهبي. وطبعا هذه الكتب مع جلالة قدرها وعلو شأن كاتبيها إلى أنها تحتاج إلى تحقيق في بعض الأمور، يعني لا تأخذ ما فيها على الإطلاق بل تحتاج إلى تحقيق وتمحيص. والمسلم يستفيد من كتب التاريخ بعد أن يتحصن، انتبه، ويتسلح بفهم العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي المبني على هدي الكتاب والسنة حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد أنشدوا في فضل تعلم علم التاريخ قول الشاعر: ومن جمع التاريخ إلى صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وقول الآخر: إذا علم الإنسان أخبار من مضى فهمته قد عاش أول دهر، قد عاش كل دهر من كان عالما حليما كرميا فاغتنم أطول الدهر. يبقى القاعدة نخلص من هذا: إن كتب التواريخ مهمة، تنقل لنا الأخبار والأحداث، ولكن لابد الأصل الذي نسير عليه إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. يبقى ما الدليل على صحة خبرك؟ والله الكتاب ده أو الخبر ده قرأته مثلا في كتاب الحلية لأبي نعيم. نعم. طيب أبو نعيم أتى بهذا الخبر ممن؟ بس والله ساق سندا إلى قائله. بننظر إلى القائل، من القائل؟ ده عبد الله بن عمر. ننظر بقى لعلماء الحديث، هل حكموا على هذا القول بأنه له حكم الرفع ومرفوع يؤخذ به أم ماذا؟ أما الأمور تمشي دون تدقيق ودون تحقيق، الكلام ده ليس من الإسلام في شيء ولا الإسلام منه في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. فضل الحديث وأهله والتنويه لفضل بعضهم. اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان. هنا لابد من بيان نكتة مهمة، وهي لابد أن نفرق بين تعظيم أئمة الإسلام وبين عدم إثبات العصمة لهم. فلا يلزم من تعظيمهم ومعرفة قدرهم وأخذ القول عنهم أن نثبت لهم العصمة أبدا. وده الفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة. أهل السنة والجماعة المعتقد عندهم أن أقوال وأفعال الغير يستدل لها ولا يستدل بها. يعني ما ذكره الناظم من بعض أئمة المسلمين الرواة كسعيد بن المسيب والليث والزهر وسفيان وغيرهم أئمة أجلاء، أخذنا منهم المعتقد الصحيح الصافي الغض الطريق كما أنزل، ولكن مسألة ثبوت العصمة لهم هذه منتفية، فيرد عليهم ما يرد على البشر. وهذا إن شاء الله سيأتينا مثل هذا في رسالة شيخ الإسلام الطيبة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومع بعض المسائل الذين خالفوا فيها الدليل. هؤلاء الأئمة ما سمعنا أحدا قط ممن شهد لهم بالإنصاف تكلم في واحد أو طعن في أحدين لما يلتمس له العذر. بعد استعراض الناظم سير الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وحثه على أداء المفروضات واجتناب المنهيات والحرص على التطوعات، نبه إلى أمر يعتبر أهم المهمات بعد كتاب الله، ألا وهو الحديث النبوي الشريف. والله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن ذلك يشمل حفظ الكتاب والسنة اللذين هما وحي من الله عز وجل، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. طيب اكتب عندك المعتقد في السنة، إيه اللي واجب علي وعليك أعتقد في السنة. أولا للسنة أنواع، يعني أول خطوة أفضل للسنة أنواع، للسنة أنواع باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقيد الأنوار يا شيخ علي الله يسترك. للسنة أنواع باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم. للسنة المعتقد في السنة، للسنة أنواع باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا سنة قولية، وهي أقواله المجردة. سنة قولية وهي أقواله المجردة. النوع الثاني سنة فعلية، وهي أفعاله المجردة عن القول. سنة قولية وهي أقواله المجردة، سنة فعلية وهي أفعاله المجردة عن القول، سنة تقريرية. وهي تقريراته لأقوال أو لأفعال الصحابة وهي تقريراته لأقوال أو لأفعال الصحابة. والمعتقد أن الثلاثة من عند الله بوحي. نعم تقريرية وهي تقريراته لأقوال أو لأفعال الصحابة. والمعتقد أن الثلاثة من عند الله بوحي. بعد ذلك الإخبار بأن الله عز وجل حفظ الذكر الإخبار. نعم نعم لا أنا قسمت السنة باعتبار صدورها، أما السنة باعتبار الفعل والترك هذا أمر آخر. أي نعم ترك بوحي ما ليه أين تدخل فعل بس بيبقى التقسيمات بمصدر آخر، بمصدر باعتبار الفعل أو الترك. مش احنا قلنا أي تقسيم لابد يكون باعتبار كذلك؟ ماذا قلنا؟ الإخبار بأن الله عز وجل حفظ الذكر. الذكر يشمل القرآن والسنة، ووجه ذلك الذكر يشمل القرآن والسنة ووجه ذلك أن ما جاء في القرآن مجملا فصلته السنة وهو بغير التفصيل لا يمكن العمل به. أن ما جاء مجملا في القرآن فصلته السنة، فصلته السنة وهو بغير التفصيل لا يمكن العمل به، بغير تفصيل لا يمكن العمل به، كالصلاة والحج. فلو تطرق احتمال عدم الحفظ، ركزوا في الكلام ده، فلو تطرق احتمال عدم الحفظ إلى السنة لتطرق إلى القرآن وبطل المعنى. فلو تطرق احتمال عدم الحفظ إلى السنة لتطرق إلى القرآن ولبطل معنى الآية. واضح؟ يعني لو قلنا السنة لم تحفظ وجاء عدم الحفظ في بيان الصلاة أو بيان الحج أو بيان الزكاة أو بيان الصوم، واخد بالك؟ يبقى عدم الحفظ هنا سيتطرق إلى القرآن لأن هذه الأشياء جاءت مجملة في القرآن، ويصعب العمل بالمجمل إلا بعد إتيان المبين. فلو قلنا أن المبين تعرض لعدم الحفظ لكان تعرض لعدم الحفظ للقرآن وبطل معنى الآية. علشان كده المعتمد من أقوال أهل العلم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن والسنة، ولا يلتفت لمن قارئ القرآن فقط. طيب اكتب أيضا عندك والسنة لا يتعبد بتلاوتها، لا يتعبد بتلاوتها على عكس القرآن، يتعبد بتلاوته. ولا فرق عند أهل السنة، ولا فرق عند أهل السنة في وجوب العمل بالسنة، ولا فرق عند أهل السنة في وجوب العمل بالسنة، في وجوب العمل بالسنة سواء كانت متواترة أو أحادية. ولا فرق عند أهل السنة في وجوب العمل بالسنة سواء كانت متواترة أو أحادية، ما فيش فرق، يعمل بها أحادية متواترة، لا فرق عند أهل السنة. طيب يقول فالقرآن نقل إلينا بالتواتر بلفظه الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة قد تكون شيء، قد يكون شيء منها حفظ بالمعنى ولكنها حفظت كاملة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: السنة لا يحيط بها رجل من الأمة ولا تخفى على مجموعها. أسأل: السنة لا يحيط بها رجل من الأمة ولا تخفى على مجموعها، هي الضمير عائد علي يا ماجد، ها؟ على مجموع الأمة. يبقى السنة خفي منها البعض على بعض الأمة، نعم مضبوط. أما أن يخفى بعض السنة على كل الأمة، لا، كان مش موجود. وإلا لا لازم من ذلك عدم بيان الشريعة، وهذا على خلاف مراد الشارع. أدي معنى كلام الشافعي رحمه الله: ولا تخفى على مجموعها. ولا أدل على حفظ الله لها من تهيئة الطريقة التي تحفظ بها، ألا وهي علم الإسناد، والعلم بأحوال الرجال حفظا وضبطا، جرحا وتعديلا، إتقانا وتوثيقا. قال الإمام عبد الله بن المبارك، قال الإمام عبد الله بن المبارك كما أورده مسلم في مقدمة صحيحه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفعلا لقد قال من شاء ما شاء، ولكن الله قد حفظ لنا الدين بعلم الإسناد، وما من دين قبل الإسلام إلا وقد دخله التحريف والتبديل إلا الإسلام، فقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذلك القصة المعروفة أو المشهورة إن النصارى ما بدأوا تدوين الإنجيل إلا بعد 300 سنة من رفع المسيح، بدأوا يفكروا يعملوا إيه، يدونوا الإنجيل، والله عز وجل ما تكفل بحفظه فتطرق التحريف إليه عن عمد منهم. ومن هنا حث الناظم على العناية بالحديث رواية ودراية، رواية أي حفظا وصبرا لتلك الأسانيد وعناية بها ومعرفة صحيحها من سقيمها، ودراية أي فقها، لذا فإن الواجب على المسلمين العناية بها رواية ودراية، وهذا ما عنى به السلف من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يظهر علما قائما إلا في نهاية القرن الثاني، وإن كانت الملاحظات ونقد الرواة موجودا قبل ذلك. فقال: عليك أن تعنى بروايات الأثبات الثقات ذوي الديانة والأمانة والحفظ والرشاد والسداد، الذين يجعلون نصب أعينهم إذا أرادوا أن يروا حديثا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهم بحق، نعم، فين؟ الصبر اللي هو الاستقراء، وصبر لتلك الأسانيد اللي هو خدناها قبل قاعدة الصبر والتقسيم، ينظر للأسانيد كلها ويقبل المقبول ويرد غير المقبول. يقول: فبحق كما قال الشاعر: كانوا جمالا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. وذكر منهم سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوي الإمام العلم عالم أهل المدينة، مات بعد 90 وقد ناهز 80. العلاء بن المسيب بن رافع الكهلي ويقال التغلبي الكوفي الثقة ربما وهم. مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن أبي عمرو الأصبحي إمام دار الهجرة، مات سنة 79 و100. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، مات سنة 75 و100. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام الإمام العلم حافظ زمانه. طبعا الإمام محمد بن شهاب الزهري مشهور عنه يعني حفظ القرآن في 80 يوما، حبس نفسه في الضل ليخرج إلا الفريضة، في 80 يوم أنهى القرآن حفظا. والقصة المشهورة عنه لما قيل تحفظ 1000 حديث قال: ما أدري ما 1000 ولكن ما حفظت شيئا ونسيته، ما حفظت شيئا، إيه؟ قال لك 1,000,000 ده معرفوش، ما حفظت شيئا ونسيته. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام الإمام العالم حافظ زمانه. سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حدة توفي 98 و100. سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حدة مات سنة 61 و100. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام توفي 48 و100. بعد ذلك أهل السنة يعرفون لأهل البيت حقهم ومنهجهم في ذلك المنهج الوسط. يقول: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتمصه الأخرى إلها ثانيا. في هذه الأبيات عود من الناظم إلى العناية والتنبيه على وجوب حفظ حقوق أهل البيت، وعلى رأسهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، والناس فيه طرفان ووسط. توسط أهل السنة فأعطوه حقه الذي حباه الله وتردوا عنه، وتقربوا إلى الله بحبه، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعو لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. طبعا كان هذا في غزوة خيبر. والطرفان هم الجفاه والغلاة، أما الجفاه فهم الخوارج الذين لم يرتضوه خليفة بل كفروه حتى آل بهم الأمر إلى قتله. وغلا فيه آخر. طيب لما كفروا علي بن أبي طالب وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يبقى بناء على ذلك تكفير القوم لعلي بن أبي طالب يلزم منه تكذيب النبي حتما ولا بد. مضبوط، كفر ولا يرتاب في ذلك أحد. وكذلك من كفر صحابيا واحدا لا شك في كفره، لا يرتاب في ذلك أحد، يلزم من تكفيره للصحابي تكذيب القرآن والسنة. يقول: وغلا فيه آخرون وهم الروافض، وخاصة السبائية، منهم الذين أعطوه منزلة الألوهية وزعموا أن الله حل فيه، وقالوا: أنت هو؟ قال: من هو؟ قالوا: الله. فسجنهم، فلما أصروا على زندقتهم وإلحادهم أمر بإحراقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبر اسم لغلام، اسم غلام علي، كان له غلام يسمى قنبر، وأما قنبر اسم طائر. تقرير الناظم لمذهب السلف في الرافضة والتحذير من سلوك منهجهم المشين ووجوب محبة الصحابة ولعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، لا تركنن إلى الروافد إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغض صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا ألقى بها ربي إذا أحيه. يعني أنا أريد دائما وأبدا أكرمكم الله تقارنوا بين مذهب السلف في كل شيء وبين مذاهب المبتدعة، ونخص بالذكر في عصرنا بين مذهب السلف في الشيعة والروافض وبين ما يعتقده الإخوان الظلمة في الشيعة والروافض، وأقوالهم مبثوثة ومعلومة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم بحوله وقوته. يحذر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات من مذهب الروافض والغلاة والزنادقة، هم الملاحدة الذين مرقوا من الدين من أمثال الدهريين الذين يجحدون وجود الباري ومن شابههم في هذا العصر من الشيوعيين والاشتراكيين والماديين. وهنا يخص غلاة الرافضة ومن على شاكلتهم من فرق الباطنية على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، فإن الدين عندهم له ظاهر وباطن. ظاهر يخاطب به العوام، والعوام عندهم علماء السنة، وباطن لا يعلمه على حد زعمهم إلا الخواص، وهم عندهم من بلغوا عندنا درجة الكفر والإلحاد واستحلال المحرمات. ويشبه الباطنيين في هذه الزندقة غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية، وأن العبادة لا تجب على كل الناس، وإنما تجب عليهم حتى يأتيهم اليقين، وهو عندهم المعرفة، ثم لهم أن يتخلوا عنها، ويستدلون زورا وبهتانا بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعلوم معنى هذه الآية عند أهل السنة والجماعة، وأن المقصود بها أن تداوم على العبادة قولا وعملا واعتقادا حتى يأتيك الموت، وليس المراد بذلك درجة معينة يبلغها أحد من الناس كما يدعون. اكتب عندك: ثبت تفسير اليقين بالموت، ثبت تفسير اليقين بالموت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حينما مات عثمان بن مضعون قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد أتاه اليقين. وذلك حينما مات عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد أتاه اليقين. ويسمون علماء أهل السنة علماء الرسوم، وعلماءهم علماء الفهوم، وهم في الحقيقة علماء زندقة ومجون. يقول قائلهم: إذا خاطبوني بعلم الورق برست عليهم بعلم الخرق. المقصود بعلم الخرق هي تلك التي يخلعها الشيطان أو شيخ الطريقة على مريديه أو على الماردين من أتباعه. يقولون: إذا بارزونا بعلم قال الله قال رسوله بارزناهم بعلم خرق الصوفية الغالية التي يفقد أحدهم معها وعيه وعقله. ولك أن تقول: إذا برزت المبتدعة بعلم الورق الكتاب والسنة برزوك بعلم فقه الواقع، والمصلحة تقتضي ذلك كما يفعل مبتدعة العصر. يقول البسطامي من أئمتهم ناعيا على علماء الشريعة ومفاخرا لهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تقولون حدثني فلان وأين هو قالوا مات، عن فلان وأين هنا أين هو قالوا مات. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. طبعا فيه هنا إجماع حاصله: لو أن أي إنسان سلك طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأخبار والحلال والحرام غير طريقة الرسول فهو كافر بالله رب العالمين. يبقى أنا عندي الطريقة الشرعية لمعرفة علوم معرفة ما يتعلق بالعقائد وبالحلال والحرام طريقة الكتاب والسنة والإجماع، عدا ذلك لا يجوز البت. لذلك العلماء بيضربوا مثالا وإن كان هو أقرب إلى المستحيل، ولكن من باب ضرب المثال لبيان وتوضيح المعاني في الأذهان. قالوا: ولو أن الهلال غمي على الأمة في سنة من السنين وذهبوا ليستطلعوا الهلال في ليلة 30 من شهر شعبان فغمي عليه، فالواجب الشرعي هنا أن يتم عدة شعبان، صح؟ فلو أن أحدا أتاه النبي في هذه الليلة في المنام وأخبره أن غدا أول رمضان بإجماع لا يعمل بهذه الرؤية بإجماع. أولا هذا ضرب من المستحيل، ولكن هب أن رجلا ادعى، ما هو واحد يقول لك أنا رأيت النبي كاذب، وكذبوه بينه وبين ربه. ففي هذه الحالة لا يعمل بهذه الرؤية. لما؟ لأنها مخالفة للنصوص الشرعية. يبقى كل من ادعى أن عنده طريقة غير طريقة الكتب الكتاب والسنة وتلقي العلم عن الشيوخ أو من بطون الأمهات بعد أن أخذ المفتاح من الشيخ وقرأ وسمع وعرف الحلال والحرام والإخبار له طريق غير هذا الطريق كافر كافر. لما؟ هذا يلزم منه تعدد الأنبياء وتعدد الآلهة وتعدد الوحي، وهذا معلوم البطلان من دين الله عز وجل. طيب، ومعنى هذا دعوة تتنزل الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في كفر من هذا اعتقاده إذ لا ينزل الوحي بعده صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما أورده ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أو في مصائد الشيطان، هذه ثبتت وهذه ثبتت. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وإن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، ولو كان طاو الحشى جائعا لما ضار من طرب واستمع، وقالوا سكرانا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أخصبت ينقزها ريها والشبع، ويسكره الني ثم الغنى ويسين لو تليت من صدع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. طبعا الكلام ده بدأ يتعمل في بعض المساجد دلوقتي، قصائد المدح ومعها آلات اللهو، وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله في كل عالم سوء، علم الحق ولم يصدع به ولو طار عنقه، ورحمة الله على الإمام أحمد. يقول لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان. ثم احذر أيضا من مسلك الروافض مبغض الصحابة، فإنهم لا يقلون خطورة عن الباطنية وغلاة الصوفية. وقد تقدم ذكر بعض أوصافهم، حيث أنهم زعموا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب علي وآل بيته وخونوا أصحابه، فهم كما قال الناظم شر من وطئ الحصى، وكيف لا يكونون شر من وطئ الحصى وقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قام، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فرضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. قال أحد السلف يمتحن الناس بحب الصحابة، فمن أحبهم جميعا فهو سني تقي، ومن أبغضهم أو أبغض بعضهم فهو رافضي شقي أو مقلد للرافضة من بعض الكتاب والمتعالمين الذين قلدوهم ولم ينتسبوا إليهم. يبقى بناء على ذلك جدلا، يعني من سلم معتقده في كل المسائل وخالف أهل السنة في معتقدهم في الصحابة فهو مبتدع ضال خبيث مخبث نجس، فكيف بمن كفر بعض الصحابة؟ أظن أن الحكم واضح والأمر ما يحتاج إلى بيان. قال أحد السلف يمتحن الناس بحب الصحابة، فمن أحبهم جميعا فهو سني نقي، ومن أبغضهم أو أبغض بعضهم فهو رافضي شقي أو مقلد للرافضة من بعض الكتاب والمتعالمين الذين قلدوهم وإن لم ينتسبوا إليه. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، انتبهوا، ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني معناها لا يعذر بجهله، دي معلوم من الدين بالضرورة، تحريم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يطلق لفظ الصحابة يدخل في ذلك الصحابة من آل بيت النبوة وكيف لا تكون حرمة سبهم معلومة بالضرورة من دين الإسلام، وقد حرمها القرآن والسنة وقام عليها الإجماع، ودل على تحريمها العقل السليم والفطرة المستقيمة. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فساب الصحابة مؤذ لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنه خالف أمر الله وارتكب نهيه. فأما وجه مخالفته لأمر الله فقد أمر الله نبيه بقوله: فاعف عنهم واستغفر لهم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه. فالطاعن فيهم مخالف لأمر الله ورسوله بالإحسان إليهم والاستغفار لهم، ومخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم تدخل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي لفظ لمسلم: لا تسب أحدا من أصحابي، فلفظ لا تسب أصحابي أفاد العموم، ولفظ لا تسب أحدا من أصحابي بين العموم، فكل من ثبتت صحبته فقد عظمت حرمته وارتفعت منزلته وعلت مكانته، لأن شرف الصحبة انتبه لا يدرك بأي عمل صالح مهما كان. واضح؟ شرف الصحبة لا يدرك بأي عمل صالح مهما كان. طب وما العمل؟ المرء مع من أحب، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم لعله برحمته يحشرنا معهم. قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد من كفر بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه. قال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير أيضا: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. شفتوا فقه الإمام؟ ليغيظ بهم الكفار، فمن انغاض من الصحابة يبقى هو كافر، ومن أبغض الصحابة لابد أن ينغاض منهم. انتبهوا لفقه الإمام رحمة الله عليه. يقول: ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنه. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره. ما المراد بالفتن هنا؟ موقعة الجمل وموقعة صفين وما ترتب عليهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال الشوكاني مخاطبا من يسب الصحابة: طبعا وينسب إلى الشوكاني أنه زيدي إن كان هذا صح، فالمعني بذلك في بعض فروع الفقه لا في المعتقد حاشاه، فهو إمام من أئمة السنة. فيا من أفسد دينه بذم خير القدوة، اقتديت بالكتاب العزيز. كذلك في هذه الدعوة من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز فإنه مصرح بأن الله جل وعلا قد رضي عنهم ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم ومرشد إلى الدعاء لهم. وإن قلت اقتديت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة قام في وجهك دعواك الباطلة العاطلة ما في كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيره من النصوص المصرحة بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم خير القرون وأنهم من أهل الجنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه وما في طي تلك الدفاتر الحديثية من ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله ومفارقتهم للأهل والأوطان والأحباب والأخدان طلبا للدين وفرارا من مساكنة الجاحدين. وكم يعد العد من هذه المناقب التي لا يتسع لها إلا سجلات، ومن نظر في كتب السير والحديث عرف من ذلك ما لا يحيط به الحصر. وإن قلت أيها السب لخيرة هذه الأمة من الأصحاب إنك اقتضيت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة، فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. وإن قلت إنك اقتضيت بعلماء الحديث أو علماء المذاهب الأربعة أو سائر المذاهب فلتأتنا بواحد يقول بمثل مقالتك، فهذه كتبهم قد ملأت الأرض وأتبعهم على ظهر البسيطة أحياء، وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع، وذهب بعضهم إلى فسقه وبعضهم إلى كفره، كما حكى ذلك جماعة من علمائهم منهم ابن حجر الهيتمي، فإنه ذكر في كتابه المعروف الصواعق المحرقة أن كثيرا من الأئمة كفروا من سب الصحابة. وإن قلت أيها السب إنك اقتضيت بفرقة من غلاة الإمامية فنقول صدقت، فإن فيهم فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة، وقد أجمع على تضليلهم جميع العلماء الإسلام من أهل البيت وغيره. وقال علي القاري وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطابهم فإنه كافر بالإجماع. فيجب أن يكون موقفنا تجاه الصحابة التردي عنهم واعتقاد عدالتهم وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم ولا نعبأ بنعيق الروافض والباطنية ومن نهج نهجهم من الملاحدة المارقين. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.